ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، أي يجزئ في تطهير باقي النجاسات سوى الكلب والخنزير، لأنه سبق أن قال نجاسة الكلب والخنزير سبعة إحداهن بالتراب، ثم قال: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، أي أي نجاسة سوى نجاسة الكلب والخنزير فإنه يجزئ في تطهيرها أن تغسل ثلاث مرات منقية، يعني مزيلة للنجاسة، وإلا غسلت ثلاث مرات فلم تزل النجاسة، وجب غسلها زيادة على ذلك حتى تزول النجاسة. والأحاديث الواردة في تطهير النجاسة أقسام من حيث العدد، فهناك نجاسة أمر بغسلها سبعة وهي نجاسة الكلب، وهذا على القول بنجاسة. والقسم الثاني نجاسات أمر بغسلها ثلاثة أو بتطهيرها ثلاثة، فمن ذلك غسل اليدين قبل غسلهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم، فجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومن هذا الباب أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بالاستجمار لثلاثة أحجار. القسم الثالث نجاسة أمر بغسلها مرة واحدة، وهي النجاسة التي على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي، قال: أريقوا على بوله ذنوبا من الماء، أي بلوى من الماء. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار الغسل زيادة على المرة. وباقي النجاسات جاء الأمر بتطهيرها أمرا مطلقا من غير تقييد بعدد، وهذا الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، هل يلزم فيه عدد معين أم لا. فعن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات: الرواية الأولى أن النجاسات يجب غسلها سبعا قياسا على نجاسة الكلب والخنزير، والرواية الثانية أنها تغسل ثلاثة قياسا على غسل اليدين بعد النوم، والرواية الثالثة أنها تغسل مرة واحدة قياسا على النجاسة التي على الأرض، ولأن الأصل هو عدم وجوب ما زاد على المرة، لأنه إذا أمر الشرع بتطهير النجاسة أو بغسلها فإذا فعل ذلك مرة فقد امتثل أمر الشارع بهذه المرة، والزيادة على ذلك تحتاج إلى دليل مخصوص ولا يثبت مثل هذا بالقياس. وهذه الرواية الثالثة هي القول الصحيح الذي هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره ابن قدامة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره ابن قدامة في بعض كتبه خلافا لقولها هنا في العمدة، هنا في العمدة في قال: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، يعني قال إنما سوى الكلب والخنزير يجب غسله ثلاثا، وهي كما ذكرنا رواية عن أحمد، لكنه اختار في بعض كتبه أنه يجزئ فيها مرة، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، أنه يكفي في غسل النجاسات التي لم يقيدها الشرع بعدد، يكفي فيها أن تغسل مرة واحدة إذا أزالت عينها، فإذا لم تزل النجاسة بمرة فإنه وجب غسلها بثانية أو ثالثة أو أكثر إلى أن تزول النجاسة ويذهب أثرها، إلا أنه يعني يعفى عن ما يبقى من أثر لون النجاسة، يعني أثر اللون في نجاسة دم الحائض مثلا إذا غسل حتى ذهب حتى يعني زال أثره، إلا أنه يتبقى يعني بعد تأثر في اللون في الفوز أو كذا فإن هذا مما يعفى عنه. فالأثر الذي يشق زواله يعني يغسل مثلا الفوز جيدا ويتبقى أثر للمجال الذي يشق زواله فهو معفو عنه، وذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع به؟ فقال حكيه ثم اقرضيه بالماء، والمراد به الحد والقرض والدلك بأطراف الأصابع، قال ثم امضحيه ثم صلي فيه أو ثم تمضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. فالمقصود أن الواجب هو غسل النجاسة، وما دام لم يقيد بعدد فإنه يكفي في ذلك مرة إذا أذهبت. قال بعد ذلك إن كانت النجاسة على الأرض فصفة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه. هنا يذكر حكم النجاسة التي على الأرض، يذكر حكم النجاسة التي على الأرض، فقال النجاسة على الأرض تظهر بسبة واحدة من الماء تذهب بعين النجاسة، فالدل على ذلك الحديث الأعرابي الذي بان في المسجد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يقعوا به، أي هموا أن يضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أو في لفظ لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بولته، وأريقوا على بوله جنوبا من ماء أو فجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الحديث يدل على أن النجاسة التي على الأرض تظهر بغسلها بالماء وبصب الماء عليها فترة واحدة إذا أزالت عين النجاسة. طيب هل تظهر النجاسة التي على الأرض بغير صب الماء عليها؟ ذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأرض لا تظهر إلا بصب الماء عليها، واستدلوا بحديث الأعرابي. وذهب الأحناف والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأرض تطهر بالشمس والريح إذا ذهب عين النجاسة بذلك، يعني إذا جفت الأرض من أثر الشمس والريح وذهب عين النجاسة بذلك فإنه لا يجب غسلها بالماء، يكفي هذا في تطهيرها. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وهو المشهور عند الأحناف هو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، وفي رواية أبي داود والترمذي تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك شيء. هذا دليل على أن نجاسة الكلب من أثر بوله وكذلك من أثر نفسه عندما يقول بنجاسة بدنه. هذه النجاسة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر برشها ولا برشها إذا يرصد من أثر الشمس وفيها. طيب كيف أجاب الجمهور عن ذلك؟ أجابوا عنه بقولهم إنه لم يكن يغسل أثر الكلب إذا مشى في المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم على التعيين موضوع النجاسة، موضوع النجاسة ليس معلوما على التعيين، وذلك أن الكلب يمشي في موضع ما من المسجد فيعلم أن المسجد قد تنجس موضع منه لكن لا يجزم في موضع معين أنه تنجس بيقين. فقالوا هذا حكم النجاسة التي على الأرض إذا كانت يعني لا يتعين موضعها، فإنه لا يجب غسل الأرض جميعها لكون موضع منها غير معين قد تنجس. فحملوا الحديث على ذلك، قالوا لكن إذا علم موضع النجاسة على التعيين وجب غسله بالماء بحديث الأعرابي. و يعني ممن قال بأن الأرض تصبر في الشمس والريح ولا يحتاج فيها إلى غسلها بالماء، ممن قال بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت زكاة الأرض يبسها، قالت زكاة الأرض يبسها أي طهارة الأرض زكاتها. وكذلك قال أبو قلالة قال جفاف الأرض جفاف الأرض طهورها. طيب هذا إذا كانت النجاسة مائعة يعني النجاسة سائلة وكذا تجف في الشخص وبه، أما إذا كان للنجاسة جرم أي يعني جسم كالغائط ونحوه فإنها لا تبطل إلا بزوال عينها أو باستحالتها إلى رماد أو إلى شيء. طبعا هنا أيضا تنبيه وهو أن هذا الحكم إنما هو في الأرض وما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء ونحوه، يعني من قال إن الأرض تكبر بالشمس وبيح فهذا حكم الأرض وحكم ما هو متصل بها اتصالا ثابتا كالشجر والبناء البناء الذي على الأرض ونحوه، فحكمه حكم الأرض. لكن ما اتصل بها اتصالا يعني غير اتصال القرار، يعني ما كان منقولا يعني مما يوضع على الأرض كبساط وفراش ونحوه فإنه لا يعني لا يكفر بالجفاف، يعني لو البساط تنجس فإنه لا يكفر بمجرد جفاف النجاسة بالشمس والريح يحتاج إلى الأمر. طيب قال بعد ذلك ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطق، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطق. طيب ما معنى النطق؟ المراد بالنطق الرش بالماء، النطق هو الرش بالماء وهو أخف من الغسل، النطق يفرق بينه وبين الغسل لأن الغسل إذا عطر معه الثوب الغسل إذا عطر معه الثوب فإنه ينعصر وينزل منه الماء، أما النطح فهو رش الماء على الثوب بحيث إنه إذا عطر لم ينعصر ولم يخرج منه شيء، رش يسير من الماء على الثوب. فقال يجزئ في بول الغلاء الذي لم يأكل الطعام النبض. صح في ذلك عدد من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأبي السمح وأم كرز ولبابة بنت الحارث وأم قيس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. في بعض هذه الأحاديث أن غلاما زال في حجره صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على ثوب ولم يغسله. ففي هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا ولد لبعض أصحابه غلام أو جارية فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالمولود أو المولودة فيضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ويدعو له بالبركة. فربما بال بعض هؤلاء المواليد الصغار في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ذكرا فإنه كان ينضح من بوله يرش على الثوب من بوله وأما الجارية فيغسل من بولها. والأمر لنضح بول الغلام لا ينافي نجاسته لا ينافي نجاسته والقول بنجاسة بول الغلام هو مذهب جماهير العلماء لم يخالف في ذلك إلا داود بن علي الأصبهاني الظاهري قال بطهارة بول الغلام لكن جماهير العلماء سلفا وخلفا على أنه نجس إلا أنه خفف في تطهير يعني بول الغلام نجاسة من النجاسات التي خص الشرع في تطهيرها كزيد ثوب المرأة يطهره ما بعده وكأسفل النعل يطهر بحكه ونحو ذلك من النجاسات التي خص الشرع في كيفية تطهيرها لكن هذا لا ينافي نجاسته. والقول بإجزاء النفس في بول الغلام ووجوب الغسل في بول الجارية هو مذهب الحنابلة والشافعية ورواية عن أبي حنيفة وهو الصحيح عملا بالأدلة السابقة. ولكن المشهور عن أبي حنيفة وهو مذهب مالك وجوب غسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية. قال الأحناف والمالكية يجب غسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية. لكن الأحاديث السابقة صريحة في وجوب غسل بول الجارية والاقتصار على النضح في بول الغلام أنه يجزئ فيه النضح. لو غسل بول الغلام لا حرج في ذلك ولكن يجزئ فيه النضح. وعكس ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك ما ذهب إليه الأوزاعي وهو وجه عند الشافعية قالوا يجزئ في بول الجارية النطح يجزئ في بول الجارية النطح قياسا على بول الغلام هو قياس في مصادمة النطح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في الجارية يعني البنت الصغيرة. ما الحكمة في التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية؟ من الفقهاء من قال الحكمة في ذلك أن الناس يولعون بحمل الصبيان أكثر مما يعني يحملون البنات أو كذا يعني نظرا لكثرة حمل الناس للصبيان فخطط الشرع في تطهير بول الغلام بهذا المعنى لأجل المشقة والحرج بخلاف الجارية فإنها يعني يقل حدها لهذا ليس في الأمر لغسل زوجها مشقة أو حرج لكن لا يظهر هذا لما في نصوص الشرع من من الإنكار على أهل الجاهلية، من الإنكار على أهل الجاهلية التفرقة يعني في المعاملة بين البنين والبنات، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى للمتزوج أن يقال له بالرفاء والبنين لما فيه من الدعاء له بإنجاب البنين وكراهة البنات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني فضل من كان له بنات فأدبهن وأحسن إليهن، من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن، كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. قالوا واثنتان يا رسول الله؟ قال واثنتان. فالمقصود أن هذا لا يضر، والبعض علل ذلك يعني بما بين بول الغلام وبول الجارية من الفرق في كيفية نزوله يعني وتأثر الثوب به، يعني قال بول الجارية يعني في نزوله يعني يكثر تنجس الثوب به بخلاف بول الغلام بسبب يعني اختلاف موضع خروج البول يعني الجارية والغلام. والبعض يعني علل ذلك بما في بول الجارية يعني من الحرارة أو كذا، من أشياء تتعلق بصفة بول الجارية يعني أو بتحليل يعني بول الجارية أنه يعني يختلف عن بول الغلام. ففي ذلك يعني حكمة يعني الله تعالى أعلم بذلك. فالمقصود يعني أن العلة يعني لا تعلم على وجه التعيين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرق بينهما في الحكم، أمر يغطي بول الجارية بول الجن، وقال يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النصف. طيب ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام؟ يعني ما المراد بما جاء في الأحاديث لم يأكل الطعام؟ ما المراد بهذا القيد؟ نعم نعم، هنا اختلف العلماء في المراد بذلك. فالذي عليه الجمهور ان المراد انه لم يستقل بالطعام على وجه الترفيه ويستغني به عن الوضوء، لم يستقل بالطعام على وجه الترفيه بحيث يستغني به عن الوضوء، والا فلو يعني كان يرجع الى جانب الوضوء يعني يطعم أشياء يسيرة لكنه لا يستغني بها عن الوضع. يعني أحيانا الطفل الرضيع ربما أطعم يعني بعض الأشياء اليسيرة إلى جانب الوضع، لكنه لم يصل بعد إلى الحد الذي يستغني به عن الوضع بهذا الطعام الذي يطعمه. فهو في هذه الحالة لا يزال في حكم من لم يأكل الطعام يجزئ فيه النظر. وقال بعض أهل العلم بل من يأكل الشحن يعني أي طعام كان سوى لبن الرضاع، فإذا يعني أطعم أي طعام كان ولو حنك بتمرة أو أطعم شربة عسل للمداواة يعتبر بذلك قد أكل الطعام فلا يجزئ فيه النضح ويجب فيه الغسل. وقال بعضهم بل يستثنى من الطعام التحنيك بتمرة الذي يكون عند الولادة، كما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحنيك المولود، لأن يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم التمرة ويزيل قشرها، يعني صفة التحنيك أن تؤخذ تمرة ويزال قشرها ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمضغها صلى الله عليه وسلم مضغة شديدة في فمه صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ شيئا منها بعد ما مضغ ويضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أسبوع في مصحنة المولود فيتبعه بالإسلام وهذا ثورة ولدته. وفي سنة التحنيك حكم يعني بعض الأطباء وكذا يذكرون أن هذا يعني أن التحنيك له فائدة في يعني في تهيئة المعدة للهضم، لهذا المستعان وتلاميذه فائده يعني في ذلك. المقصود ان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن حكمتنا. وكذلك يعني من الحكم يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني قال ما في ريقه صلى الله عليه وسلم من البركه والصدقه، هذه حكمه يعني خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لحكمة المعنى يعني ما فيه من انتفاع الصبي يعني من جهة الهضم وتهيئة المعدة لقبول الغداء وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمل الموجود بحيث يكون هذا أول ما يدخل بطن الموجود. فالبعض قال يعني يتسمى التحنيك بالتمرة والعسل للمداواة، يعني التداوي بالعسل والتحنيك بتمرة بالإضافة إلى الرضاع لا يعتبر به قد أكل الطعام. إذا كان شيئا آخر سوى التحنيك والعسل للمداواة يعتبر بهذا قد أكل الطعام. لكن كما ذكرنا الذي عليه الجمهور وهو الأرجح أن المراد بأكل الطعام أنه يستقل بالطعام على وجه التغذية، بحيث يطعم طعاما يستغني به عنه. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك المزي ويعفى عن يسيره. وكذلك المزي ويعفى عن يسيره. المزي يقال له المزي بإسكان الزاد أو المزي بكسر الزاد وتشديد الياء لغة، وهو سائل أبيض رقيق فيه لزوجة يخرج عند يعني عند الشهوة أو يعني عند مقدمات الاجتماع أو تذكره ونحو هذا، ولكن لا يصحب خروجه دفق ولا بذلة، بل قد يشعر به الإنسان وقت خروجه. هذا يعني هذه الصفة حتى يميز بينه وبين المني. والمني يخرج من الرجل ويخرج من المرأة. وقال هنا: وكذلك المزي ويعفى عن يسير، يعني من النجاسات التي خصص الشرع في حكمها كذلك المزي، فإنه يجزئ فيه المدح كما يجزئ في بول الغلام المدح. مدح يعني الرش، رش المال. طيب المزي نجس كما ذكرنا، حكى الصنعاني اجماع العلماء على نجاسته، يعني كون الشرع خصص في تطهيره لا يلزم منه ان يكون طاهرا، فالمزي نجس وان خصص الشرع في تطهيره. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يجزئ القمح اي رش الماء ولا يجب فيه الغسل. وقد يعني هنا حكم النضح يتعلق بالثوب لا بالبدن، يعني بالنسبة للثوب فإنه يجزئ فيه النضح، يجزئ في المجي النضح إذا كان في الثوب. وجاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك، فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وحديث صحيح. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، أي يعني كثيرا مزاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان المسجد، أي لكون علي رضي الله عنه زوجة لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فاستحيا أن يسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المسجد لما يعني في المسجد من ارتباط يعني بالاجتماع وكذا، لكونه زوجة لابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا من ذلك. و يعني فأمر قال فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان هذه فسأل فقال توضأ واغسل ثمرك. قال توضأ واغسل ثمرك رواه البخاري. فإذا بالنسبة للنبي إذا كان في الثوب فإنه يجزئ فيه النصر، يجزئ أن يرش يسيرا من الماء على ثوبه ويجزئه ذلك. وقال الشافعي يجب غسل الثوب منه، قال الشافعي يجب غسل الثوب منه، والأول هو الصحيح، الأول هو الصحيح أنه يجزئ فيه الرش فقط، وهو ما عليه الجمهور، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزئ النطح للحديث للأحاديث الواردة فيه من حديث ثاني الحديث رضي الله عنه. طيب هذا بالنسبة للهدي لما يكون من النبي على الثوب. أما ما يكون على البدن من المدح فإنه يغسل، و يعني قد قالت الأحناف والشافعية ورواية عن مالك أنه لا يغسل إلا لا يجب غسل إلا الغسل إلا في موضع النجاسة فقط، يعني الموضع الذي تنجس فقط من البدن هو الذي يغسل. وقال الإمام أحمد رحمه الله بل يجب غسل الذكر والأنثيين، أي الخصيتين يجب غسل الذكر والأنثيين، لأنه قد ورد الأمر بذلك مرفوعا في حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، حديث عليه في البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، فغسل يعني يغسل الذكر كله وإن كان يعني النجم مثلا في رأس ذكر الإنسان أو كذا، يعني لم يتنجس الذكر كله يعني بنجاسة النجم أو الأنثيين، ولكن مع ذلك قال أحمد يجب غسل الذكر والأنثيين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وقال إن هذا أيضا فيه يعني حكمة لغسل الماء أو كذا، يعني يذهب الشهوة التي كانت سببا في خروج النجم أو كذا. بعد ذلك قال هنا ويعفى عن يسير لأنه يشق التحرز منه، لأنه ما دام يجزئ فيه النضح، ما دام يجزئ فيه النضح يرش بالماء، فمعنى هذا أنه يتبقى أثر يسير من الإنسان إلى رش على الصوت من أثر المجد، فإن الرش لا يذهب أثر المجد كله وإنما يذهب بعضه ويبقى منه بعض، دل هذا على أن اليسير من النبي معفو عنه، لأن إذا كان شيئا يسيرا ولم ينضح ولا شيء عنه، وإذا كان كثيرا نضحه وأجزاء منه. قال ويعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وحد اليسير ما لا يفحش في النفس. ويعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح، قيح بفتح القاف هو الندة التي لا يخالطها دم، الندة التي لا يخالطها دم قالوا لها القيح، والصديد هو الندة التي يخالطها الدم، الندة التي يخالطها الدم قالوا لها الصديد. فقد يرفع يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد، قال ونحو هنا يتكلم على خروج الدم من الإنسان وكذلك على دم الحيوان إذا أصاب الإنسان، فحكم الدم سواء كان دم الإنسان أو دم الحيوان. فقال يعفى عن يسير، هنا تفصيل أن دم الحيض فهو نجس بإجماع العلماء، دم الحيض نجس بإجماع العلماء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء بنت أبي بكر رضي الله عنه بتطهير دم الحيض وبغسله، فدل ذلك على نجاسته، دل ذلك على نجاسته، وقد مر بنا الحديث حديث دل ذلك على نجاسة دم الحيض. لذلك دم الحيوان جاء فيه قول الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالآية الكريمة استدل بها على نجاسة الدماء، وهذا مبني على أمرين هما محل احتمال واختلاف بين المفسرين. الأمر الأول هو كون لفظ رجس بمعنى ندم، وهو فيه خلاف بين المفسرين وبين الفقهاء، وذلك لأن الرجس ربما يأتي في القرآن ولا يراد به النجاسة كما جاء في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، مع أن نجاسة الأوثان إنما هي نجاسة معنوية ليس نجاسة حسية، بمعنى أن الوثن إذا نفسه الإنسان فإنه لا يتنجس من نفسه بإجماع العلماء. إذا قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لا يلزم منه يعني آلات الميسر المقامرة والمال الرجيش، الأدوات التي تستعمل في المقامرة، فإنها ليست لنجسة بإجماع العلماء. فدل هذا على أن لفظ رجس بمعنى خبيث أو محرم أو كذا، لكن لا يلزم منه النجاسة. هذا أمر. الأمر الثاني في الآية الكريمة هو مسألة عودة الضمير، قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه هل يعود الضمير على جميع المذكورات أو يعود على آخرها فقط وهو الخنزير؟ من المفسرين من قال: يرجع الضمير إلى آخر مذكور وهو الخنزير، يكون الخنزير رجس، لكن لا يعود الضمير على الدم المسفوح ولا على ما قبله. إذا هذا ما يتعلق بنجاسة الدم. فالشاهد أنه يعني لم يكن دليل صحيح على نجاسة الدماء سوى دم الحي، يعني دم الحي قام الدليل على نجاسته حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وأما سائر الدماء سواء من الإنسان أو من الحيوان فإنه لم يكن دليل على وجوب غسله، بل دلت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون في الدماء وكانوا لا يتحرجون منها وكانوا لا يغسلونها. روى البخاري في صحيحه معلقا عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فكانوا يصابون في الجروح ويصلون بها. قال: وصلى عمر وجرحه يسعب دما، يعني ينجس دما لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر، فظل عمر رضي الله عنه يواصل الصلاة بل يخرج منها بمجرد خروج الدم الكثير منه، بل مضى في صلاته، مضى في صلاته ولم يخرج من الصلاة إلا عندما عجز عن الصلاة لأجل المرض واشتداد الألم به وعدم تمكنه من إتمام الصلاة. فحينئذ خرج واستخلف عبد الرحمن بن عوف تم فلا تنفجر في الناس لما تعين امير المؤمنين عمر رضي الله عنه زل صنيعه هذا واقرار من حضر من الصحابه رضي الله عنهم على ان هذا الدم لا ينقض الوضوء وانه ليس بنجس يعني لا ينجس الثوب والبدن ولا ينقض الوضوء والا فانه لو نجس الثوب والبدن فإن من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن محل الصلاة وكذلك لو نقض الوضوء لخرج من الصلاة بمجرد خروج هذا الدم لكنه لم يخرج إلا لما عجز عن إسلامه. قال البخاري أيضا رحمه الله عثر ابن عمر رضي الله عنهما بشرة فخرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ وبطق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاة. هؤلاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فتوا في دمائهم. كذلك جاء عن عباد بن بشر رضي الله عنه أنه أصيب بثلاثة أسهم وهو يصلي فنزعها واحدا تلو الآخر ومضى في صلاته وكان يقرأ في سورة الكهف واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الحراس ومعه آخر وكان يصلي وصاحبه نائم بل يوقظه رغم ما أصابه من السهام فلما عجز عن إتمام الصلاة أيقظه وقال ما لما سأله أن منعك أن توقظني قال إني كنت في سورة فمريت أن أقطعها. فالشاهد أن عبد بن بشر رضي الله عنه لما أصابه السهم الأول نزعه ومضى في صلاته ثم أصابه السهم الثاني وهو قائم يصلي فنزعه ومضى في صلاته الثالث. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون الدم منجسا ولا يعدونه ناقضا للوضوء. كذلك بالنسبة لدم الحيوان جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين ألقوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد دم زيتون وروى سها وسلاه أي أمعاء فألقوا ذلك على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي عند البيت حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالت ذلك عن ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الصلاة لمجرد إلقاء ذلك عليه وكان ذلك فيه دم من دم الحيوان أو دما مسفوحا. دم المسفوح أي المراق المصبوب يعني ليس الدم الذي في العروق في عروق الحيوان أو في أثناء اللحم وأجزائه دم مختلط يعني بالعروق بأجزاء اللحم وكذا هذا معفو عنه لكن الدم المسفوح يعني الذي ينصب عند ذبح الحيوان. المقصود يعني أن هذا يدل على أن الدم لا ينجس البدن والثوب وعلى أن الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج من الإنسان في الصلاة سواء بنزيف أو من جرح أو نحو هذا. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء هو أن الدم نجس وأنه يعفى عن يسيره لكن النصوص التي ذكرناها ظاهرها انه دم كثير يعني الجراحات التي تكون من اثر الطعن بخنجر والتي تكون من اثر السهم ونحوه فالظاهر منها انه دم كثير. وعلى كل حال الذي عليه الجمهور ان الدم نجس فانما يعفى عن يسيره وكذلك قد كثير الدم ينقض الوضوء عند الجمهور لكن النصوص التي اوردناها كما ذكرنا تدل على خلاف حد اليسير عند الحنابله قالوا ما لا يفحش للنفس يعني قالوا المرجع في ذلك الى العرف يعني كل انسان يعني ما يستفحشه في نفسه يعني يراه كثيرا فإنه حينئذ يكون نجسا ينقض الوضوء كان في الغسل قليلا. قال ومني آدمي طاهر، ومني آدمي طاهر، هذا هو الصحيح وهو المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية والظاهر أن المني الإنسان طاهر. ومن أدلة ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي. في رواية ابن خزيمة لهذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني استفاد من هذا أنه ربما صلى صلى الله عليه وسلم والمني في ثوب فتحكه أو تفرقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فكونها تفرقه أو تحكه معناه أنها لا تغسله، ولو كان نجسا لغسله. وكذلك مما يدل على أن المني طاهر ليس بنجس أنه مبدأ خلق الإنسان، وقد قال الله عز وجل وقد كرمنا بني آدم، وحملناهم في البر والبحر، تكريم الآدمي يعني يلزم منه أن يكون مبدأ خلقه طاهرا، يعني مما يتناسب مع التكريم أن يكون مبدأ خلق الإنسان شيء نجس، يعني دل هذا على طهارة المني. وكذلك أيضا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، نبات، يعني قد يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، يعني تحط به أثر المني ويكفي ذلك. رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي. فمقصودا هذه الأدلة تدل على طهارة المني وهو الصحيح سواء كان رطبا أو يابسا وهو طاهر يجوز للإنسان أن يصلي وهو في ثوب، لكن طبعا يجب منه الغسل لكنه طاهر، يجب منه الغسل أن يغتسل الإنسان الذي كان من المني على الثوب، أو يعني المقصود ان المنية سواء كان على شوك او على بدن او على مكان صلاة او كذا، طبعا الا انه يجب ان يغتسل من الانسان. لكن ذهبت الاحناف والمالكية، وهي رواية عن احمد وقول الشافعي كذلك، قالوا ان المنية نجس، قالوا انه نجس، واحتجوا على ذلك بأنه يعني يخرج من مخرج البول أو كذا، ولكن وإن كان هذا يعني ينازع فيه فهو يعني له مخرجه في المخرج أو كذا، وإن كان يعني قد يلتقي يعني مع مكان خروج البول مثلا في آخر الأمر أو كذا، إلا أنه يعني ليس يعني لا علاقة له بالمكان الذي يخرج منه البول. الذي عليه الأحناف والمالكية كما ذكرنا وهي رواية عن أحمد وقول الشافعي أن المني نجس، إلا أن المالكية قال يجب غسله رطبا ويابسا، وقال الأحناف يجب غسله رطبا ويجزئ حقه يابسا. الأحناف قال إن هذه الأحاديث التي وردت فيه ما هي في المني اليابس يشبك، إذا كان يابسا لم يزد عن قدر الدرهم، يعني كان يابسا وحدد كذلك أنه يكون يابسا ويسيرا. الحديث كما ذكرنا أنه طاهر على كل حال سواء كان كثيرا أو يسيرا وسواء كان ردا أو يسيرا. نستكد يعني بهذا القدر نستكد سؤالا في الموضوع
مولود
أو مولودة أنثى
لم
تأكل الطعام، هل مولودها يعني ينضح أو ينضح؟ يغسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل
من
جارية وينضح من جارية.
جارية
هم يعني جارية من البنت سواء تأكل الطعام أو تأكل الطعام، بس يجرئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام عن نضح، يعني النضح يجرئ فقط في بول الغلام بشرطين، أن يكون ذكرا وأن يكون لم يأكل من الطعام، إذا اختل أحد هذين الشرطين فهو فيه.
إذا كان
داخل الجناية يعني وإذا تقول لا نفس الشيء، إذا كانت يعني على الفراش ولا على الأرض يعني على البناء نفسه يعني
داخل هنا في هذه الجناية
مثلا تظل في بعض
الغرف في العمل مثلا،
فيمكن
نفسه يعني
ولكن هي ذات نعم إن شاء الله لا حرج يعني لا حرج، وخاصة يعني أنه كما سبق يعني الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو قوي يعني أن الغرض من تطهير النجاسة هو ظهور أثرها، فما كان زال أثرها بأي كيفية كانت، ما دام يعني لم يتبقى لها أثر ريح يعني لم يتبقى لها رائحة يعني ولا أثر وكذا، وزال أثرها حتى لو ولا بغير الماء، يعني حتى كما مر بنا الشيخ الإسلام يظهر إلى جواز تطهير النجاسة في خلف أو في لبن أو في أي شيء، يعني لو وقع أي شيء طاهر عن نجاسة فإنه أشرها فإنه تطهير، فمن هذا الباب يعني حتى شيء الإسلام يخفف يعني في تطهير النجاسة التي على الكسوف يعني الفرش يعني الثياب يعني غيرها، متى ما زال أثر النجاسة ليس مكان إذا لا طرد النجاسة بأثره فإنها تطهر بها. وقد رد عليها يطهرهم، وطبعا الأصل الأرض كان هذا اللي شك فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، فلا شك في أن الأرض طهور، وأن الإنسان يعني إذا لم يعلم تنجس موضع معين فهو طهور أيضا باتفاق العلماء، يعني تكون ليست فقط يعني طاهرة في ذاتها بل هي طاهرة في ذاتها، ويمكن أن يتطهر بها بالتيمم إذا كان يعني إذا كان عاجزا عن استعمال الماء أو غير واجب له، ممكن الأرض يعني طاهرة في نفسها وهي طهور يعني تستعمل بدلا عن الماء عند عدم وجودها وعدم قدرتها على استعمال. المقصود أن الأرض إذا لم يعلم إذا لم يتيقن تنجس موضع منها في الأصل فيها الطهارة، هذا لا شك فيه، لكن الذي فيه الاختلاف هو موضع معين من الأرض، رأيت بولا يقع عليه أو رأيت نجاسة تقع على بقعة معينة من الأرض أن تتعلمها، ثم بعد ذلك يعني مثلا مرضت بها بعد مثلا ساعات أو في اليوم الثاني أو كذا ووجدتها قد جمعت فعل يعني الرياح والشمس ونحوها، فهل تغسلها بالماء أو يكفي هذا، هذا الذي يقع فيه الخلاف. لكن كما ذكرنا حديث كانت الكلاب تقبل وتكبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك، فإن الجمهور يعني الذين قالوا أن الأفضل تكبر بالشمس وفيها، يعني قالوا أن هذا الحديث يدل على أن الأرض إذا تنجفت ولم يعد موضع النجاسة باليقين أو بالتعجيل فإن الأفضل طهارة، فإن المقصود أن الخلاف بس هو في حالة كون موضع معين قد أنه تنجس وتعين الموضع الذي تنجس، فهل يلزمك وصوله بالماء أو يكفي أن يكفي؟ تجاوز ما يؤكل لحمة هو بس يعني ممكن تأخذ 10 دقائق بس فيها مذاهب مختلفة إن شاء الله نقدمها مرة قادمة.
بالنسبة للمرأة أنها يعني أمرت أن تسبي ثيابها، فقال بعض أنها مثل إذا ذهبت في أو مشت في الطريق وكانت الأرض يعني نجسة، كيف أن ثوبها يصير يعني تصلي بثوبها وهو
ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يطهره، يعني إذا الثوب مر على شيء نجس ثم مر على شيء طاهر بعده فالطاهر يزيل أثر النجس، هذا من النجاسة التي خفف الشرع فيها زي النجاسة التي في أسفل النعل، لأن الرجل ممكن يصلي في نعل هؤلاء ممكن بس يحك النعل في التراب ويصلي فيه، رغم أن النعل ده يكون دسبي على النجاسة يحكه في التراب أو في شيء يبس يحكه فيه ثم يصلي، فكذلك ثوب المرأة مش لأسفل النعل بالنسبة للرجل والمرأة يعني هو في النعل. وفي آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيولهن قال يرخينا شبرا، يرخينا شبرا يعني الصوت يكون شبرا على الأرض بعض يعني بعد القدم يعني يكون في شبر يجر على الأرض. قالت أم سلمة رضي الله عنها قالت إذا تنكشف أقدامهن، فقال يرخين ذراعا ولا يزدن عليه، هذا يعني يبين ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنها يعني على عدم انكشاف شيء منهن، من حتى يعني كنا النبي صلى الله عليه وسلم لهن أن يرخين شبرا على الأرض، فقالت إذا تنكشف أقدامهن، فقال يرخين ذراعا ولا يزدن عليه، بينما يعني شرع في حق الرجل انه تقصير الثوب، لكن للاسف يعني الان تجد الامر العكس، يعني تجد الرجال يسجدون الثياب والنساء يقصرن الثياب، لكن طبعا الواجب في حق المراه هو مجرد انها تستر ظهور القدمين، يعني اذا كان الثوب ساترا لظهور القدمين اجزاء ذلك، لكن يعني زياده على هذا يعني مستحب ليس بواجب، غيرها يجر على الأرض جارية غير واجب على جارية لكنه مندوب هذا في بس الآن إشكال يوم